إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من سنن ابن ماجة رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال: رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، فجيء بجنازة أخرى فقالوا: يا أبا حمزة صل عليها، فقام حيال وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة، هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل، وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال: نعم. فأقبل علينا فقال: احفظوا.
نعم، هذا باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: قوله صلى على امرأة، هذا من مبهمات المتن، وجاء في بعض الكتب أن هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية، المسألة الثانية: قوله ماتت في نفاسها، معلوم أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهذا من الشهادة، وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وقد ماتت في نفاسها، هذا يدل أنه أن من وصف بالشهادة في غير أن يكون قتيل المعركة. إيش بك مرة مقشع اليوم؟ حر. هي صور أرسل. إيش نسوي؟ والله رفعنا لهم كلمناهم، إيش نسوي؟ ففيه أن من قتل في المعركة ووصف بالشهادة حكمه ليس كحكم من وصف بالشهادة وهو لم يقتل في المعركة، فإن هذا يشرع في حقه أن يصلى عليه، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: موت الغريق شهادة، وموت المرأة في جمعها شهادة، وموت الحريق شهادة، وموت. لكنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة إذا ماتت في نفاسها، فهذا دليل أن من وصف بالشهادة في غير أن يكون ممن قتل في المعركة أنه يشرع صلاة الجنازة عليه، مسألة: كونه صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، وفيه دليل على مشروعية الصلاة على المرأة وعلى الرجل، وأن الحكم ليس خاصا فقط بالرجال. مسألة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها من المصنف، ولكن نحن نشير إليها. الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة الجنازة داخل المسجد، إنما كان يصليها خارج المسجد، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أولادي على سهيل بن بيضاء وغيره أنه صلى عليهم داخل المسجد، فهذا مشروع وهذا مشروع، ولكن كان الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم الصلاة خارج المسجد. مسألة قوله فقام في وسطها أو في وسطها، إيش الضبط هنا عندنا؟ وسطها، الوسط والوسط بينهما فرق في اللغة يسير، المهم أنه قام في وسطه يعني أنه صلى إلى جهة عجيزتها، فقام عليه الصلاة والسلام مقامه يسترها عمن خلفه، وهذا ثابت في صفة وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة على النساء. أما لو قام في صلاة الجنازة على الرجال فإنه يقوم من جهة رأسه، فإنه يقوم من جهة رأسه. لو إذا كان في ناس جالسين عشان فتاوى يكتبوا فتاواهم أوراقهم كلموهم، الإخوة اللي جالسين عشان يبغوا يستفتوا في مسائل في الحج أو في العمرة يكتبوا مسائلهم ويوصلوها للشيخ، سنخصص لها وقت يا في هذا الدرس يا في الدرس اللي بعده قبل ما ننتهي بإذن الله. طيب، مسألة قوله فأقبل علينا فقال أحفظوا. أقول معنى هذا الكلام أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهو لما شاهد أنس قام في مقامه من الرجل غير مقامه من المرأة في صلاة الجنازة قال لهم احفظوا، بعد أن سأله وتثبت أنه إنما فعل هذا كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في هذا المقام من الرجل وفي هذا المقام من المرأة. فهذا يدل على حرص السلف على من يبغى أوراق، الأخ يقول عنده أوراق، من يبغى أوراق للاستفتاء أو الأسئلة يأخذ. طيب، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
طيب، هذا باب ما جاء في القراءة على الجنازة، باب ما جاء في القراءة على الجنازة، وفيه مسائل. المسألة الأولى، اختلف السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين بأنه هل هناك قراءة في صلاة الجنازة أو لا، فذهب بعض السلف منهم علي بن أبي طالب وجماعة إلى أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما هو الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إخلاص الدعاء للميت. وذهب بعض السلف إلى أنه يشرع قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الجنازة، ويدلكم على هذا، على أنه في الخلاف هذا، أن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه مرة صلى صلاة الجنازة وجهر بالقراءة، فلما انتهى سألوه لما فعلت هذا؟ قال لأعلم الناس أن من السنة قراءة الفاتحة. إيش يدلكم هذا الفعل؟ أنه كان شايع إيش؟ ترك القراءة، وأن هذا كان معروف حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم. فيصير عندنا هنا سنة، إيش نسميها إحنا؟ اختلاف، إيش نسميه؟
تنوع.
اختلاف تنوع. ذاك النهار ليش رحت ما طلعت معنا؟ يعني عشان يخاف إنه يروح، والله كسر خاطري ذاك النهار يوم راح. إنه هذا اختلاف تنوع، فهذا مشروع وهذا مشروع. انتبهوا، إيش اللي خلاني كذا أقول ما دام ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين الذين يتتبعون آثار الصحابة أنهم كانوا ما يقرؤون الفاتحة، معناته يشرع قراءة الفاتحة، أي يشرع قراءة صلاة الجنازة بالفاتحة ويشرع قراءة صلاة الجنازة بدون الفاتحة. هذا مشروع وهذا مشروع. بدليل أنه هذا ورد وهذا ورد عن الصحابة. بدك تقول لي أستاذ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا حديث عن الرسول، كيف تجيب لي أنت تعارض بأثر عن الصحابة؟ أقول لك لا، وقف، هذا محل تعبد، والأصل في التعبد أنه إيش؟ فهل تتصور أن الصحابة يفعلون هذا بدون أن يكون هناك توقيف؟ لا، ما ورد، لا هذا مو صحيح. الصحابة كانوا يعلمون أن هذا التعبد، وما كانوا يفعلون في هذه الأمور إلا ما علموا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ميزة فقه السلف، ميزة أنك تتبع الآثار. مسألة، هذا ميزة أنك تتبع الآثار، فإن جملة كبيرة من السنة جاءت ضمن آثار السلف. وسأضرب لك مثال سريع غير مثالنا هذا، سأضرب لك مثالا سريعا غير مثالنا هذا، ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. إيش يعني إذا جاء الوتر من صلاته؟ يعني إذا جاء قائم بعد الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ما يقوم على طول ألين يجلس، إذا جاء قائم من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ما يقوم حتى يجلس. هذا الأمر ثبت في حديث مالك بن الحويرث، قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون، فمكثنا عنده 20 يوما، فلما اشتقنا إلى أهلنا وأردنا الرجوع قام معنا وكان مما قاله لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مالك بن الحويرث يقول ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي جالسا، اللي سماها الفقهاء إيش؟ جلسة الاستراحة. طبعا هم بنوا عليها، أنا من قالوا جلسة الاستراحة بنوا عليها أنه هذه الجلسة ما تكون إلا عند كبر السن، لكن نحن نقول الرسول علمها لمالك بن حوارث ورفقته وقال صلوا كما رأيتموني، فلو كانت ما تشرع إلا لكبر السن ما قال لهم صلوا كما رأيتموني وصلي، صح ولا لا؟ كان قال لهم إلا جلوس الاستراحة هذه الجلسة فأنا كنت أستريح فيها من التعب، لكنه ما قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا واضح، وذلك مشكلة فقه المسألة جاءت من التسمية، لكن هذا مو موضوعنا، نرجع. طيب احنا نقول الرسول قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومالك بن الحويرث يقول كان هذا مما يفعله الرسول في صلاته، فلماذا نقول أنها سنة مطلقة؟ نقول أنه جاء عن بعض الصحابة أنه ما كان يرى جلسة الاستراحة. طيب هذا إيش فيه؟ صحابي خالف الحديث، نرد كلامه نقول له لا، وقف وقف، ترى لما قال لك الصحابي أنه ما يجلس جلسة الاستراحة ما كانوا يقول لك أنا ما رأيت الرسول جلس جلسة، إذن إيه هذا ضمنا أفادك؟ أفادك ضمنا أن الرسول كان أحيانا يتركها، فحتى من نقلوا بالنفي كان فيه سنة. هنا نفس الطريقة، لا تجي تهجم تقول لا يشرع صلاة الجنازة إلا بقراءة الفاتحة، نقول لأنه ورد عن الصحابة والتابعين أنه كانوا يجعلونها كلها حمد وثناء، كانوا يجعلونها كلها حمد وثناء. نقطة على الهامش، الحنفية عندهم لا يشرع قراءة الفاتحة في الصلاة. أحد محققي الحنفية اسمه ابن الهمام له كتاب شرح العاجز الفقير فتح القدير، يقول ويقرأ الفاتحة إن أراد من باب الحمد والثناء. أقول هذا كمان الإمام الله يرحمه مشي في هذه المسألة على الأصل عنده أنه خلاص كل حمد وثناء، نقول لا هذا مشروع وهذا مشروع، إحنا إن شاء الله أقرب إلى السنة فنقول هذا سنة وهذا سنة، وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. مسألة، فاتتني مسألة في الباب اللي قبله لما قال وسط السرير، تقدم معنا في أول الباب أول الكلام عن أحكام الجنائز، قلنا النعش إذا لم يكن عليه جثة فنسميه سرير أو نعش، صح؟ لكن نشوف أطلق عليها السرير وعليها الجثة، والصحابة أصل في اللغة فما فرق به أهل اللغة، يعني كانوا يحتاج إلى إعادة نظر، والله أعلم. مسألة، الحديث الثاني حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله، نقول أطلقت الأمر لعله وأرادت السنة، لأن ابن عباس وهو فقيه ما نقل أن الرسول أمر، إنما قال هذا من السنة. وهذا الحديث اللي ساقه المصنف في الباب قال من حديث شهر بن حوشب، من حديث شهر بن حوشب، وحديث شهر بن حوشب ضعيف عند أهل العلم. وأنا كنت ناقشت أحد الرسائل العلمية في مرحلة الدكتوراه لأحد الطلاب بعنوان شهر بن حوشب ومروياته في كتب السنة. الأخ جزاه الله خير انتهى إلى أن شهر بن حوشب في مرتبة الصدوق، ما هو ضعيف. ليش؟ قال لأن لقيت كل روايات ولها شواهد، لها شواهد. كيف تردوا عليه؟ أنا رديت عليه، قلت له أنت لا تستطيع أن تجزم أن ما وقفت عليه من الروايات هو كل ما مرويات شهر بن حوشب، هذا واحد. اثنين، الحكم عليه في أصل ضبطه، الحكم عليه في أصل ضبطه، وأصل الضبط يقتضي النظر اللي أنا ذكرت لكم مرتين، نظر في حال مشاركته لغيره في الرواية عن الشيخ، ونظر فيما رواه من حديث مع أحاديث الباب. فحكمهم على هذا الراوي هو بالنظر الأول، لا يؤثر فيه حكمهم عليه بالنظر الثاني. أنت جئت وحكمت على الراوي باعتبار النظر الثاني، فقلت له شواهد فهو صدوق، فنقول لك لا، هو من حيث هو باعتبار النظر الأول ضعيف كما قال، فما يصح ترقيه تقول هو حالك، لكن قل هذا حديثه وجدت له شاهد. هذا أشوف هذا حديث الآن له شاهد، لكن ترى اللفظ مو مضبوط. قالت أمرنا، احنا نقول لا، ما في قضية أمر، إلا أن نحمل الأمر على معنى أنه السنة كما قال ابن عباس. يلا اللي بعد الباب اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز. قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مروان بن جناح قال: حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا فرج بن الفضالة قال: حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فلقد رأيتني في مقامي ذلك، أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباح في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت.
نعم، برضو فتتنا مسألة في الباب اللي قبله، مسألة قراءة سورة الفاتحة قراءة سرية، القراءة في الصلاة تكون سرية سواء في الليل أو في النار. لم يأتي أن الرسول جهر، ولذلك سألوا ابن عباس لما جهر، قال: ليعلم الناس أن القراءة فيها من السنة. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: فأخلصوا له الدعاء. إيش معنى أخلصوا له الدعاء؟ بعض الناس فاهم أخلص له الدعاء يعني لا تدعو إلا له، وهذا يخالف ما ورد من أدعية داخل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده شوفوا صيغة الأدعية الدعاء، قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا، واللهم من أحيا إلى آخره. فهذا ليس فيه تخصيص الميت فقط بالدعاء، إذن ليس هذا معنى أخلص له الدعاء، إنما معنى أخلص له الدعاء يعني أدعو الله سبحانه وتعالى مخلصين له سبحانه وتعالى، راجين منه سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءكم له، هذا معنى. وليس معنى أخلص له الدعاء أنك تفرده فقط بالدعاء كما فسره بعض الشراح، لا هذا مو صح، إنما معنى أخلص له الدعاء يعني أدعو الله لهذا الميت مخلصين لله أن يستجيب لكم هذا. فأنكم تعلمون إن الله لا يستجيب من قلب غافل له، وأنت تدعو إلى الله عز وجل تجعل توجهك إلى الله بقوة وتتوجه إلى الله عز وجل بقوة، فإن الميت ينتفع إن شاء الله بدعائك، وهذه شفاعة منك لهذا الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الدرس السابق أخبر أن الرجل إذا مات من أهل الإسلام وصلى عليه جماعة من المسلمين نفعه هذا الدعاء، والله يشفعهم فيه، لأن هذا الدعاء إذا أخلصوا لله عز وجل فيه كالشفاعة منهم في حق هذا الميت، فيكون ممن تجب له الجنة بإذن الله تعالى وتجب له المغفرة بإذن الله تعالى. فأنت أخلص وتوجه لله عز وجل في الدعاء لهذا الميت، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له الدعاء. مسألة وردت عدة صيغ في الأدعية، عدة صيغ في الأدعية. الصيغة الأولى: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. الصيغة الثانية: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار إلى آخره. الصيغة الثالثة: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذه ثلاثة صيغ أوردها المصنف رحمه الله في الدعاء، ثم ختم الباب بأن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان لم يوقتوا للناس دعاء معينا للميت، فبأي دعاء أنت تدعي فيه خير للميت إن شاء الله أدعو. ليس هناك توقيت في هذا الدعاء، مع أنه كل الصلاة في كل التكبيرات هي المراد منها الدعاء لهذا الميت، لكن لم يوقت فيه بشيء، لم يحدد أنه لابد أن تدعو بدعاء معين، فأنت أدعو بأي هذه الأدعية أو بما تيسر لك ويفتح الله عليك، أدعو للميت بذلك. مسألة قوله في هذه الصيغة الأخيرة: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه، فيه جواز الصلاة على المسلم، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا له بالصلاة، فالصلاة جائزة على تدعو للمسلم بهذا، ولا يخصص بها آل البيت كما يفعله الشيعة، لا، إنما يجوز أن تدعو لكل مسلم بالصلاة عليه بدون تخصيص. تقول: اللهم صل على أسامة ولد السيد علي، اللهم صل على الشريف عادل بن مرزوق، اللهم صل على فلان، اللهم تدعو بما تعلم. فهذه صيغ واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بلفظ الصلاة، وهذا الحديث وحديث اللهم صل على آل أبي أوفى ثابت في هذا المعنى. مسألة قوله عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر: ضعف المحقق رحمه الله هذا الحديث لأنه من رواية حجاج عن أبي الزبير عن جابر، لكن أنا أقول وأعله بعلتين بالحجاج وبأبي الزبير، لكن أنا أقول هو نفسه الله يرحمه المحقق في التحقيق أورد ما يدفع إحدى العلل، وهي هذه العلة التي أوردها، قال من أخرج أحمد من طريق حجاج عن أبي الزبير قال: سئل جابر عما يدعى للميت، سئل جابر عما يدعى للميت. هذه الصيغة تفيد أن أبا الزبير سمعه من جابر وحضر هذا، ولا ما كان حاضر وحضر هذا، ولا كيف قال سئل جابر كذا بخلاف ما يرويه كذا عن جابر، فهذه تدفع الشبهة الثانية. وحجاج يحتمل في مثل هذه الموضوعات، فالحديث إن شاء الله حسن. الباب الذي يليه:
قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير على الجنائز أربعة. قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال: حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعا. قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال: حدثنا الهجري قال: صليت مع عبد الله بن أبي أوف الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا، فمكث بعد الرابعة شيئا فقال: فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال: أكنتم ترون أني مكبر خمسة؟ قالوا: تخوفنا ذلك. قال: لم أكن لأفعل، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالوا: حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة.
لبعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في من كبر خمسا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة تحويل قال: وحدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا.
نعم. باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا. أقول: والباب الذي يليه باب ما جاء في من كبر خمسا. أقول: فيه مسائل، في البابين مسائل. المسألة الأولى: كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكبر عليه الصلاة والسلام على الجنازة أربع تكبيرات: التكبيرة الأولى، ثم التكبيرة الثانية، ثم التكبيرة الثالثة، ثم التكبيرة الرابعة. طبعا إذا قلنا بقراءة الفاتحة كما هو سنة فنقول التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وإنشاء سورة وليس فيها دعاء استفتاح، ثم التكبيرة الثانية ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم الثالثة ويدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة ويستمر في الدعاء للميت. هذه أربعة تكبيرات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على جنائز خمسة تكبيرات، وثبت ستة تكبيرات، وثبت سبعة تكبيرات، إلى تسعة تكبيرات كبر صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ولكنها يعني لم ترد كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الباب من باب الاختلاف التنوع، هذا يجوز وهذا يجوز. من أهل العلم من قال أنه ما يكبر إلا أربع، ولكن كلامه هذا مردود بأنه ثبت عن الرسول ولم يثبت خلاف ذلك. وأنظر جابر بن سمرة في الحديث الذي أورده المصنف أن الرسول صلى الله حديث زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسة تكبيرات، فقال كان الرسول يكبرها، فدل ذلك أن الصحابة لم يفهموا من تكبير الرسول خمسة من تكبير الرسول أربع نسخ التكبير بغير الأربع، فكبر خمسة. وورد أكثر من ذلك ما أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه أحكام الجنائز. بعض أهل العلم يقول هذا بحسب حال الرجل والأمر واسع، لكن الأكثر من حال الرسول أنه كان يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. المسألة الثانية فيه أنهم يعني كانوا ينبهون الإمام في الجنازة، لأنهم مثلا ما كانوا يعلموا إلا أربع تكبيرات، فلما رأوا طول في الرابعة ففيه أن التطويل في الرابعة ما رأوا أنه من السنة، وأنهم خشوا أيضا أن يكبر الخامسة ويظنون أنها ليست من السنة. فنحن يعني بينا أنه الحمد لله ثابت، لكن هم لعلهم ما كانوا مطلعين على هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فيها أن التكبير الرابعة لا يطيل الإنسان فيها، أن السنة ليست فيها إطالة في هذه التكبير. نعم. الباب الذي يلي
تكبيرات الزواج ماذا يقول فيه؟ تكبيرات الزواج ماذا يقول
فيه؟ يستمر في الدعاء، يستمر في التكبيرات الزواج، يعني لو كبر 5 تكبيرات أو 6 تكبيرات أو أكثر فإنه يستمر في الدعاء للميت، كلها تكبيرات الزواج دعاء للميت. طب ما دام السيد سأل هذا السؤال أنا أجاوب على سؤال ثاني. لو شيخ جيت أصلي ولقيت الإمام كبر التكبيرة الثانية ودوبي أنا في التكبيرة الأولى، خلاص أنت في التكبيرة الأولى اقرأ فاتحة الكتاب زي ما تدري، هذه أول صلاتك. هو يكبر التكبيرة الثالثة يدعو أنت صلي على النبي، هو يكبر التكبيرة الرابعة يستمر في الدعاء أنت أبدأ في الدعاء، هو يسلم أنت كبر التكبيرة الرابعة بعده ثم سلم. واضح؟ هكذا تكبيرات صلاة الجنازة. نعم. وسيأتي إن شاء الله مسألة رفع اليدين في التكبير، أنه إيش السنة فيه، فتأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الصلاة على الطفل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الطفل يصلى عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم.
باب ما جاء في الصلاة على الطفل. شكل المصنف ما جاب مسألة رفع اليدين في التكبير، صح؟ لأني شايف ما في هذا الباب. طيب احنا نكمل الباب اللي قبله قبل ما ندخل في هذا الباب. مسألة رفع اليدين في التكبير برضو سنة متنوعة. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنازة لم يرفع إلا يده في أول التكبير، وبقية التكبير لا يرفع يديه. وورد ما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده مع كل تكبير، وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كبر للجنازة رفع يده مع كل تكبير. فهذا سنة وهذا سنة. برضو نفس القاعدة نعيدها، نقول ابن عمر صحابي من علماء الصحابة رضوان الله عليهم ومن رجع له في الفتوى، ما يفعل هذا الأمر من عندي لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا رفع يديه مع كل تكبيرة دل ذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ليش؟ لأنه هذا محل عبادة، والعبادة ليست متروكة للاجتهاد. باب ما جاء في الصلاة على الطفل. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: الطفل إما أن يكون سقطا، يعني خرج من بطن أمه قبل أن يكتمل نصاب الحمل، قبل أن يكتمل نصاب الحمل، إما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا. فإن خرج ميت حيا فالأمر واضح، إذا خرج ميتا ثم حيا ثم مات فالأمر واضح بالصلاة عليه لأنه كان حي ثم مات. أما إن خرج ميتا فمن أهل العلم يقولون لا صلاة عليه لأنه خرج ميت، ومن أهل العلم من يقول إذا خرج بعد 4 أشهر، يعني بعد مدة نفخ الروح اللي جاءت في حديث ابن مسعود 4 أشهر 40 ثم 40 ثم 40، بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه حتى وإن خرج ميتا. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابل، أن السقطة إذا خرج وقد اكتملت 4 شهور يعني بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه حتى ولو خرج ميتا، حتى ولو لم يستهل. يعني المذهب الثالث أنه إذا خرج وقد اكتملت خلقة الإنسان فيه فإنه يصلى عليه، هذا مذهب ثالث. إذن عندنا كم مذهب؟ 3 مذاهب. المذهب الأول يقول إذا سقط إذا خرج ميتا إذا خرج ميتا لا يصلى عليه. المذهب الثاني يقول إن السقطة إذا خرج ميتا وقد اكتمل أربعة أشهر يعني بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه. المذهب الثالث يقول إن السقطة سواء كمل أربعة ولا ما كمل أربعة إذا اكتملت فيها خلقة الإنسان فإنه يصلى عليه. هذه ثلاثة مذاهب، الظاهر أنها كلها يعني كلها سائغة لا ترجيح فيها، لكن المعتمد عند الحنابلة أنه إذا أكمل أربعة أشهر يصلى عليه، إذا لم يكمل أربعة أشهر حتى لو خرج كامل الخلقة لا يصلى عليه، لأنه خرج قبل نفخ الروح، لأنه خرج قبل نفخ الروح. واضح؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، السقط إذا خرج واستهل يرث. إذا خرج واستهل يرث، إيش معنى استهل؟ يعني عطس أو صرخ، عطس أو صرخ. طب لم يعطس لم يصرخ لكنه تحرك، قالوا لا ما يعتبر هذا استهلال، لابد أن يصرخ أو يصرخ أو يعطس. إذا عطس أو صرخ فإنه استهل، فعندها يرث، عندها يرث. يعني كيف يعني يرث؟ إيش المسألة؟ يعني لو خرج من بطن أمه ومكث قليلا ثم مات بعد أن استهل ثم مات، وفي هذا الوقت مات أبوه، فإنه له إرث. طب من يرث إرثه؟ يرث إرثه ورثته كأنه أمه وأخوانه، صح ولا لا؟ هذا معنى. فإذن شرط الإرث الاستهلال. أما الصلاة فهي على ثلاث المذاهب السابقة، منهم من قال لابد من اكتمال الخلقة، منهم من قال لابد من اكتمال أربعة أشهر من تتنفق الروح، ومنهم من قال أنه يصلى عليه أنه لا يصلى عليه. هذه ثلاثة مذاهب في مسألة الصلاة على الطفل. مسألة، طيب الطفل اللي تجاوزنا الولادة وكذا ولسه صغير بسلامتكم ربي إن شاء الله يحفظ لنا ولكم الذرية، كمل سنة سنة ونص سنتين، هذا يصلى عليه بلا كلام، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا كلام. وأجمع أهل السنة والجماعة أن أطفال أهل الإيمان في الجنة إن شاء الله. مسألة، قال فرطكم، إيش معنى فرطكم؟ يعني من يتقدم منكم، يعني الذين تقدموا منكم إلى هذه الحياة البرزخية وإلى اليوم الآخر، هؤلاء فرطكم أي من تقدموا منكم. وقد ورد أن الطفل الصغير إذا مات في سرره أنه بسرره يشفع في أبويه ويدخلهم الجنة، وردت روايات في هذا المعنى. نعم، نوجه عين اسمه جابوا لك السيدة
ياسر النور. أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يلزم من نوى العمرة والحج من بلده متمتعا بالعمرة هل يلزمه في اليوم الثامن أن يعقد النية ويلبي بالحج؟
هذا الذي جاء من بلده ناويا الحج والعمرة إذا دخل وأتى بالعمرة وبقي على إحرامه فهو متمتع، فهو قارن، والقارن يبقى على إحرامه لا يلزمه نية الحج مرة ثانية لأنه من أصل إحرامه نوى عمرة وحجة. أما لو جاء من بلده وأحرم بالعمرة ثم تحلل فإنه سيكون متمتعا، فهذا إذا جاء اليوم الثامن يلبس إحرامه وينوي الحج. واضح؟ وكذا لو جاء من بلده مفردا ما ينوي عمرة وجاء ودخل الحرم وطاف طواف القدوم ومكث، فهذا لا يلزمه أيضا نية الإحرام بالحج في اليوم الثامن لأنه أصلا هو باق على إحرامه. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف فلا يدري أطاف ستة أشواط أم سبعة؟
الذي يشك في عدد الطوفات، شك أنه ستة أو سبعة أو خمسة أو ستة أو أربعة أو خمس، فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، اطرح الشك ويبني على اليقين. نعم،
يقول أحسن الله إليكم بعض الناس يحج ويقف بعرفة فقط ويفدي عن المبيت بمنى ويوكل من يرمي عنه، فهل فعله هذا صحيح علما بأنه لا عذر له؟
أخشى أن هذا الفعل إذا فعله هو من الاستهزاء بالدين ومن يعني الإهانة لشرع الله سبحانه وتعالى، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقف يوم عرفة ويرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة. والذي يظهر من الأحاديث أن طواف الإفاضة لا يبدأ إلا بعد اليوم إلا بعد مزدلفة، بعد يعني المبيت في مزدلفة في صبيحة اليوم العاشر أو في ليلة اليوم العاشر بعد غياب القمر، فهذا وقت بدء طواف الإفاضة. فهو إذا رمى، فهو إذا وقف بعرفة وخرج، معناته أضاع ركن طواف الإفاضة أو يفعله في غير وقته فلا يشرع له. فإن مكث حتى طاف طواف الإفاضة في وقته يرجى له إن شاء الله أن هذا الذي عمله يعني يقبل منه في الجملة، ويعمل عن الرمي ويعمل عن المبيت ويعمل عن الأشياء الأخرى الواجبات التي تركها، يذبح كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. أما أنه كده بس يبغى يجي يوقف معرفة ويمشي، هذا أخشى أنه من الاستهانة بشرع الله ومن التلاعب بشرع الله، وأخشى عليه من هذا العمل. وحجته هذه مدام لم يطف طواف الإفاضة في وقته ناقصة ركن، فهو على إحرامه حتى يرجع ويكمل، ونصر الله العافية. نعم. عن كل واجب دم، عن كل واجب دم، ذكرنا هذا قبل قليل.
أحسن الله إليكم. يقول: قدمت إلى مكة للحج، فهل لي أن أقصر الصلاة حتى أرجع لبلدي؟
لا لا، إذا قدمت إلى مكة للحج ونويت الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام، فيلزمك أنك من حين ما تصل لا تقصر الصلاة ولا تجمع، تصلي الصلوات في وقتها بلا قصد. أما إذا قدمت إلى مكة ولم تنوي الإقامة فيها إلا 4 أيام وأقل، يعني خلال 4 أيام أو فآخرها ستخرج إلى منى من أجل الأعمال، أعمال الحج، فلك أن تقصر ولك أن تجمع. أما أنك من حين ما تأتي إلى مكة تقصر وتجمع بين الصلوات وتقول حتى أعود إلى بلدي، أقول هذا أفتى به بعض أهل العلم، لكن أهل العلم اتفقوا على أن هذا الكلام خطأ لا يؤخذ به، ونسأل الله المغفرة لمن قال بهذا القول، وأنت لا تأخذ بهذا القول، وإلا على هذه الطريقة ما عاد يصير إلا مسافر ومقيم.
الله عليكم. يقول: هل يجوز الحج والعمرة عن الحي علما أنه حج واعتمر عن الفريضة؟
يجوز أن تحج عن الحي إذا حج واعتمر الفريضة، بشرط أن يكون مريضا مرضا يقعده عن أداء الحج، أن يكون مريضا مرضا يقعده عن أداء الحج. لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الله على الناس في الحج، وإنه لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. هذا دليل نص في المسألة. إذن الإنسان الحي إذا كان مريضا مرضا يقعده، أو كبيرا كبرا في السن يقعده عن أن يأتي بأعمال الحج أو العمرة، فلك أن تحج عنه. نعم.
الله عليكم. يقول: هل السنة في أداء مناسك الحج الأفضل فيها الركوب أو المشي؟
من أهل العلم من استحب المشي، واستدل بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. إيش يعني رجالا؟ يعني يمشون. فقال: إذن أفضل الحج أن الإنسان يحج إيش؟ ماشيا. لكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لأم سلمة أن تطوف راكبا، وأن الرسول يوم الوقفة كان راكبا على دابته، وهناك أشياء في الحج أداها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وكان يرى من الصحابة من يحج ويعمل ماشيا، فهذا فعله الرسول فهو من السنة الفعلية، وهذا رآه الرسول وأقره فهو من السنة التقريرية، فهذا سنة وهذا سنة.
صلى الله عليكم. يقول: من أراد،
والله ما يريد للإنسان أن يحمل نفسه من العمل ما يشق عليه، خاصة في هذا الزمن في هذه السنوات، يعني لأن الحج سيأتي في زمن شدة الحال. والله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. الله ما يفعل بعذابك هذا شيء، تعب نفسك، لا تتعب نفسك، هدي على نفسك، ترى الشمس مرة قوية. وكم مرة رأيت بعض الحجاج أو الناس الأخوة الموجودين المعتمرين يمشون وهم حاسر الرؤوس، فكنت أتحسر عليهم أقول هذا ما يعرفوا شمس مكة، شمس مكة إذا مشيت فيها زي كده إلا أن يشاء الله تصاب بضربة الشمس. فانتبهوا لا تمشوا أنتم حاسري الرؤوس بعد أدائكم للعمرة وخروجكم من الإحرام، لا تمشوا أنتم حاسر الرؤوس، غطوا رؤوسكم. نعم.
الله إليكم. يقول: ما حكم من أخذ من شعره أو أظافره شيئا عمدا بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي؟
يستغفر الله عز وجل. نحن نرى أن ترك الأخذ من الشعر ومن الأظافر ومن البشر، أن ترك أخذه من المستحبات وليس من الواجبات. صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن بشره شيء حتى يضحي. صح، ثبت هذا. لكن ثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للأضحية يعني، ولم يحرم عليه شيء مما كان يحل له. فدل ذلك أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، فنحن نرى هذا. لكن إن كنت أنت ترى الوجوب فاستغفر الله مما فعلت، ليس عليك غير ذلك، وهذا لا يؤثر على صحة أضحيتك بأي حول. عندنا أسئلة وأوراق، أديناكم أوراق قلنا لكم أسألوا إذا تبغون.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات بدون أن يلبس ملابس الإحرام وفي نيته أن يعتمر بعد دخوله مكة؟
هذا يلزمه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن لم يفعل ذلك وأحرم حتى لو من التنعيم يلزمه أن يذبح هدي. وهذه هي المسألة التي سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه، أن من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد العمرة أو الحج، فقال ابن عباس عليه أن يرجع ويحرم من الميقات. فإن أحرم يعني جاء وأحرم ولم يحرم من الميقات يلزمه دم، ثم قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. ينفع بس ما يرجع التنعيم، يرجع لأقرب ميقات ما يضر، لقول الرسول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
يقول: أحسن الله إليكم، من عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فهل يجوز صوم 10 أيام كلها في الحج؟
أنت كذا خالفت الآية، وما يجوز لك أن تخالف الآية. اللي عليك أن تفعله امتثال أمر الله سبحانه وتعالى كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فتصوم 3 أيام في الحج. لك أن تصومها قبل أن تدخل في أعمال الحج، تحرم بإحرام الحج وتنوي الدخول في النسك ثم تصوم 3 أيام، أو لك أن تصومها بعد اليوم العاشر، فتصوم 11 و12 و13، هذه 3 في الحج، و7 تصومها في بلدك. فإن صمت 7 هنا الظاهر أنه ما يجزئك، لأن الله وقتها لك أنها في بلدك. حتى العلماء اختلفوا هل يجزي أن يصومها في طريق الرجوع أو لا، وهذا يدل أنهم فهموا أن الآية توقت من مكان لهذا العمل. فمنهم من قال يجوز لأنه هذا في طريق الرجوع والله يقول إذا رجعتم، ومنهم من قال لا، هذا لم يرجع بعد حتى يصل إلى بلده. الشاهد أنه إذا صمت 7 أيام في الحج الظاهر أنها غير مجزئة لأنها في غير الميقات الذي وقته الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التعجل في الرمي وأنا باق في مكة يعني لست مسافرا؟
نعم يجوز لك. الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المراد بالتعجل في يومين يعني اكتفي باليوم 11 والثاني، ومن تأخر يعني جلس اليوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أنت تعجلت أو تأخرت لا شيء عليك، ولا يؤثر في ذلك كونك راح تمكث في مكة أو كونك لا تمكث في مكة، الأمر واسع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، لا تحمل نفسك فوق طاقتها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل المتمتع يحرم من اليوم 8 صباحا أم مساء؟
الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم في اليوم 8 في الضحى، صلى الظهر في منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى. لكن إن أخرت هذا إلى الليل لا يضر، إن لم يتيسر لك في اليوم الثامن أنك تذهب إلى منى وعرفة إلى منى وأخرت إحرامك إلى اليوم التاسع وذهبت على طول إلى عرفة يجزم، ما عليك شيء، لأن قضية اليوم الثامن من المستحبات وليست من الواجبة. المكث في منى والذهاب إليها في اليوم الثامن وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها من السنة وليست من الواجبات. والدليل حديث عروة بن المضرر فإنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة يصلي صلاة الفجر، قال يا رسول الله لم أترك من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولم يجب الرسول على عروة بن المضرر شيء، فدل ذلك أن المبيت بمنى ليلة التاسع والمكث فيها من الظهر إلى الفجر ثاني يوم هذا من السنن المستحبة وليس من الواجب.
قول أحسن الله إليكم، هل يلزم من ذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج أنه يطوف طواف الوداع قبل الذهاب إلى المدينة؟
إذا كان هذا بعد أدائه لنسك الحج وهو ليس من أهل يعني البلد ويريد الخروج، نعم لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع. قال أذن في الناس أن لا يرجعوا حتى يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للرجوع إلى المدينة إن صفية حاضت ولم تطف، قال عقرى حلقة أحابستنا هي، ثم سأل طاف الطواف الإفاضة؟ فقالوا نعم، قال خلاص نمشي. فهذا دل أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقد طاف الطواف الإفاضة أنه يسقط عنها طواف الوداع.
يقول أحسن الله إليكم، أتيت حاجا حج التمتع لنفسي وأريد قبل يوم التروية أن أعتمر عن قريب لي متوفى، فهل يجوز ذلك؟
لا مانع، يعني من جاء متمتعا فأتى بالعمرة عن نفسه ثم يريد أن يأتي بعمرة عن قريب له بين يعني في فترة إحلاله يريد أن يحرم بالعمرة لا حرج، ويتخرج إلى أدنى الحل إذا كنت في مكة وتحرم عن هذا القريب لك.
سؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل حججت متمتعا ولا أملك ما أهدي به ولا يمكنني الصوم للمرض المستمر معي، فماذا أفعل؟
خلاص استنى لين ربي إن شاء الله يرزقك وتقدر تهدي الهدي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إن شاء الله كمان بكرة إذا عندكم أسئلة اكتبوها وسلموها لفضيلة الشيخ إمام المسجد إن شاء الله نعرض أسئلتكم. كلفتنا بهذا وزارة الشؤون الإسلامية نجيب عن أسئلة الحجاج في آخر الدرس. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح أبواب الجنائز من سنن ابن ماجة رحمه الله، وانتهينا إلى باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة قال قال الحسين بن ذكوان أخبرني عن عبد الله بن بريدة الأسلمي عن سمرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا سعيد بن عامر عن همام عن أبي غالب قال رأيت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه فجيء بجنازة أخرى فقالوا يا أبا حمزة صل عليها فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد يا أبا حمزة هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الجنازة مقامك من الرجل وقام من المرأة مقامك من المرأة؟ قال نعم. فأقبل علينا فقال احفظوا.
نعم، هذا باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة، وفيه مسائل. المسألة الأولى قوله صلى على امرأة، هذا من مبهمات المتن، وجاء في بعض الكتب أن هذه المرأة هي أم كعب الأنصارية، هي أم كعب الأنصارية. المسألة الثانية قوله ماتت في نفاسها، معلوم أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهذا من الشهادة، وقد جاء في الحديث أن المرأة إذا ماتت في نفاسها فهي شهيدة، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليها وقد ماتت في نفاسها هذا يدل أنه أن من وصف بالشهادة في غير أن يكون قتيل المعركة. إيش بك مرة مقشع اليوم؟ حر هي؟ صور أرسل إيش نسوي؟ والله رفعنا لهم كلمناهم إيش نسوي. ففيه أن من قتل في المعركة ووصف بالشهادة حكمه ليس كحكم من وصف بالشهادة وهو لم يقتل في المعركة، فإن هذا يشرع في حقه أن يصلى عليه، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال موت الغريق شهادة وموت المرأة في جمعها شهادة وموت الحريق شهادة وموت، لكنه صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على المرأة إذا ماتت في نفاسها، فهذا دليل أن من وصف بالشهادة في غير أن يكون ممن قتل في المعركة أنه يشرع صلاة الجنازة عليه، أنه يشرع صلاة الجنازة عليه. مسألة كونه صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة، وفيه دليل على مشروعية الصلاة على المرأة وعلى الرجل، وأن الحكم ليس خاصا فقط بالرجال. مسألة سيأتي إن شاء الله التنبيه عليها من المصنف، ولكن نحن نشير إليها. الأصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي صلاة الجنازة داخل المسجد، إنما كان يصليها خارج المسجد، وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على أولادي على سهيل بن بيضاء وغيره أنه صلى عليهم داخل المسجد، فهذا مشروع وهذا مشروع، ولكن كان الأكثر من حاله صلى الله عليه وسلم الصلاة خارج المسجد. مسألة قوله فقام في وسطها أو في وسطها، إيش الضبط هنا عندنا؟ وسطها. الوسط والوسط بينهما فرق في اللغة يسير، المهم أنه قام في وسط يعني أنه صلى إلى جهة عجيزتها، فقام عليه الصلاة والسلام مقامه يسترها عمن خلفه، وهذا ثابت في صفة وقوف الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة على النساء. أما لو قام في صلاة الجنازة على الرجال فإنه يقوم من جهة رأسه، فإنه يقوم من جهة رأسه. لو إذا كان في ناس جالسين عشان فتاوى يكتبوا فتاواهم أوراقهم كلموهم، الإخوة اللي جالسين عشان يبغوا يستفتوا في مسائل في الحج أو في العمرة يكتبوا مسائلهم ويوصلوها للشيخ، سنخصص لها وقت يا في هذا الدرس يا في الدرس اللي بعده قبل ما ننتهي بإذن الله. طيب، مسألة قوله فأقبل علينا فقال أحفظوا. أقول معنى هذا الكلام أن السلف رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصحابة، وهو لما شاهد أنس قام في مقامه من الرجل غير مقامه من المرأة في صلاة الجنازة قال لهم احفظوا، بعد أن سأله وتثبت أنه إنما فعل هذا كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف في هذا المقام من الرجل وفي هذا المقام من المرأة. فهذا يدل على حرص السلف على من يبغى أوراق، الأخ يقول عنده أوراق، من يبغى أوراق للاستفتاء أو الأسئلة يأخذ. طيب الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القراءة على الجنازة. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. قال حدثنا عمرو بن أبي عاصم النبيل وإبراهيم بن المستمر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا حماد بن جعفر العبدي قال حدثني شهر بن حوشب قال حدثتني أم شريك الأنصارية قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب.
طيب هذا الباب، هذا باب ما جاء في القراءة على الجنازة، باب ما جاء في القراءة على الجنازة، وفيه مسائل. المسألة الأولى: اختلف السلف من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين بأنه هل هناك قراءة في صلاة الجنازة أو لا. فذهب بعض السلف منهم علي بن أبي طالب وجماعة إلى أنه لا قراءة في صلاة الجنازة، وإنما هو الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إخلاص الدعاء للميت. وذهب بعض السلف إلى أنه يشرع قراءة الفاتحة والسورة في صلاة الجنازة، ويدلكم على هذا، على أنه في الخلاف هذا، أن ابن عباس رضي الله عنه صح عنه أنه مرة صلى صلاة الجنازة وجهر بالقراءة، فلما انتهى سألوه لما فعلت هذا، قال لأعلم الناس أن من السنة قراءة الفاتحة. إيش يدلكم هذا الفعل؟ أنه كان شايع إيش؟ ترك القراءة، وأن هذا كان معروف حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم. فيصير عندنا هنا سنة، إيش نسميها إحنا؟ اختلاف، إيش نسميه؟
تنوع.
اختلاف تنوع. ذاك النهار ليش رحت ما طلعت معنا؟ أنا عشان يخاف إنه يروح، والله كسر خاطري ذاك النهار يوم راح. إنه هذا اختلاف تنوع، فهذا مشروع وهذا مشروع. انتبهوا، إيش اللي خلاني كذا أقول؟ أقول ما دام ثبت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم وعن التابعين الذين يتتبعون آثار الصحابة أنهم كانوا ما يقرؤون الفاتحة، معناته يشرع قراءة الفاتحة، يشرع قراءة صلاة الجنازة بالفاتحة، ويشرع قراءة صلاة الجنازة بدون الفاتحة. هذا مشروع وهذا مشروع، بالدليل أنه هذا ورد وهذا ورد عن الصحابة. بدك تقول لي أستاذ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا حديث عن الرسول، كيف تجيب لي أنت تعارض بأثر عن الصحابة؟ أقول لك لا، وقف، هذا محل تعبد، والأصل في التعبد أنه إيش؟ هل تتصور أن الصحابة يفعلون هذا بدون أن يكون هناك توقيف؟ لا، ما ورد، لا هذا مو صحيح. الصحابة كانوا يعلمون أن هذا التعبد، وما كانوا يفعلون في هذه الأمور إلا ما علموا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا ميزة فقه السلف، ميزة أنك تتبع الآثار. مسألة، هذا ميزة أنك تتبع الآثار، فإن جملة كبيرة من السنة جاءت ضمن آثار السلف. وسأضرب لك مثال سريع غير مثالنا هذا، ما يسميه الفقهاء بجلسة الاستراحة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي قاعدا. إيش يعني إذا جاء الوتر من صلاته؟ يعني إذا جاء قائم بعد الركعة الأولى إلى الركعة الثانية ما يقوم على طول ألين يجلس، إذا جاء قائم من الركعة الثالثة إلى الركعة الرابعة ما يقوم حتى يجلس. هذا الأمر ثبت في حديث مالك بن الحويرث قال أتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابا متقاربون فمكثنا عنده 20 يوما، فلما اشتقنا إلى أهلنا وأردنا الرجوع قام معنا وكان مما قاله لنا صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا مالك بن الحويرث يقول: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوتر من صلاته لا يقوم حتى يستوي جالسا. اللي سماها الفقهاء إيش؟ جلسة الاستراحة. طبعا هم بنوا عليها، أنا من قالوا جلسة الاستراحة بنوا عليها إنه هذه الجلسة ما تكون إلا عند كبر السن، لكن نحن نقول الرسول علمها لمالك بن حوارث ورفقته، قال صلوا كما رأيتموني، فلو كانت ما تشرع إلا لكبر السن ما قال لهم صلوا كما رأيتموني وصلي، صح ولا لا؟ كان قال لهم إلا جلوس الاستراحة هذه الجلسة فأنا كنت أستريح فيها من التعب، لكنه ما قال لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا واضح، وذلك مشكلة فقه المسألة جاءت من التسمية، لكن هذا مو موضوعنا، نرجع. طيب احنا نقول الرسول قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، ومالك بن الحويرث يقول كان هذا مما يفعله الرسول في صلاته، فلماذا نقول أنها سنة مطلقة؟ نقول أنه جاء عن بعض الصحابة أنه ما كان يرى جلسة الاستراحة. طب هذا إيش فيه؟ صحابي خالف الحديث، نرد كلامه نقول له لا وقف وقف، ترى لما قال لك الصحابي أنه ما يجلس جلسة الاستراحة ما كانوا يقول لك أنا ما رأيت الرسول جلس جلسة، إذن هذا ضمنا أفادك، أفادك ضمنا أن الرسول كان أحيانا يتركها، فحتى من نقلوا بالنفي كان فيه سنة. هنا نفس الطريقة، لا تجي تهجم تقول لا يشرع صلاة الجنازة إلا بقراءة الفاتحة، نقول لأنه ورد عن الصحابة والتابعين أنه كانوا يجعلونها كلها حمد وثناء، كانوا يجعلونها كلها حمد وثناء. نقطة على الهامش، الحنفية عندهم لا يشرع قراءة الفاتحة في الصلاة. أحد محققي الحنفية اسمه ابن الهمام له كتاب شرح العاجز الفقير فتح القدير، يقول ويقرأ الفاتحة إن أراد من باب الحمد والثناء. أقول هذا كمان الإمام الله يرحمه مشي في هذه المسألة على الأصل عنده إنه خلاص كل حمد وثناء، نقول له هذا مشروع وهذا مشروع، إحنا إن شاء الله أقرب إلى السنة، فنقول هذا سنة وهذا سنة، وهذا من اختلاف التنوع، هذا من اختلاف التنوع. مسألة فاتتني، مسألة في الباب اللي قبله لما قال وسط السرير، تقدم معنا في أول الباب أول الكلام عن أحكام الجنائز، قلنا النعش إذا لم يكن عليه جثة فنسميه سرير أو نعش، صح؟ لكن نشوف أطلق عليها السرير وعليها الجثة، والصحابة أصل في اللغة فما فرق به أهل اللغة، يعني كانوا يحتاج إلى إعادة نظر والله أعلم. مسألة الحديث الثاني، حديث أم شريك قالت أمرنا رسول الله، نقول أطلقت الأمر لعله وأرادت السنة، لأن ابن عباس وهو فقيه ما نقل أن الرسول أمر، إنما قال هذا من السنة. وهذا الحديث اللي ساقه المصنف في الباب قال من حديث شهر بن حوشة، من حديث شهر بن حوشة، وحديث شهر بن حوشة ضعيف عند أهل العلم، وأنا كنت ناقشت أحد الرسائل العلمية في مرحلة الدكتوراه لأحد الطلاب بعنوان شهر بن حوشة ومروياته في كتب السنة، الأخ جزاه الله خير انتهى إلى أنه شهر بن حوشة في مرتبة الصدوق ما هو ضعيف. ليش؟ قال لأن لقيت كل روايات ولها شواهد، لها شواهد. كيف تردوا عليه؟ أنا رديت عليه قلت له أنت لا تستطيع أن تجزم أن ما وقفت عليه من الروايات هو كل ما مرويات شهر بن حوشة، هذا واحد. اثنين، الحكم عليه في أصل ضبطه، الحكم عليه في أصل ضبطه، وأصل الضبط يقتضي النظر اللي أنا ذكرت لكم مرتين، نظر في حال مشاركته لغيره في الرواية عن الشيخ، ونظر فيما رواه من حديث مع أحاديث الباب، فحكمهم على هذا الراوي هو بالنظر الأول، لا يؤثر فيه حكمهم عليه بالنظر الثاني. أنت جئت وحكمت على الراوي باعتبار النظر الثاني فقلت له شواهد فهو صدوق، ونقول لك لا، هو من حيث هو باعتبار النظر الأول ضعيف كما قال، فما صح ترقيه تقول هو حالك، لكن قل هذا حديثه وجدت له شاهد، هذا أشوف هذا حديث الآن له شاهد، لكن ترى اللفظ مو مضبوط. قالت أمرنا، احنا نقول لا ما في قضية أمر إلا أن نحمل الأمر على معنى أنه السنة كما قال ابن عباس. يلا اللي بعد الباب اللي بعد.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز. قال: حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المديني قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسر عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا مروان بن جناح قال: حدثني يونس بن ميسرة بن حلبس عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. قال: حدثنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا فرج بن الفضالة قال: حدثني عصمة بن راشد عن حبيب بن عبيد عن عوف بن مالك قال رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل من الأنصار فسمعته يقول: اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله بداره دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف: فلقد رأيتني في مقامي ذلك، أتمنى أن أكون مكان ذلك الرجل. قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: ما أباح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر في شيء ما أباح في الصلاة على الميت، يعني لم يوقت.
نعم، برضو فتتنا مسألة في الباب اللي قبله، مسألة قراءة سورة الفاتحة قراءة سرية، القراءة في الصلاة تكون سرية سواء في الليل أو في النهار. لم يأتي أن الرسول جهر، ولذلك سألوا ابن عباس: لما جهر؟ قال: ليعلم الناس أن القراءة فيها من السنة. باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: فأخلصوا له الدعاء. إيش معنى أخلصوا له الدعاء؟ بعض الناس فاهم أخلصوا له الدعاء يعني لا تدعو إلا له، وهذا يخالف ما ورد من أدعية داخل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي بعده شوفوا صيغة الأدعية، الدعاء قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وأنثانا، واللهم من أحيا إلى آخره. فهذا ليس فيه تخصيص الميت فقط بالدعاء، إذن ليس هذا معنى أخلصوا له الدعاء، إنما معنى أخلصوا له الدعاء يعني أدعو الله سبحانه وتعالى مخلصين له سبحانه وتعالى، راجين منه سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءكم له، هذا معنى. وليس معنى أخلص له الدعاء أنك تفرده فقط بالدعاء كما فسره بعض الشراح، لا هذا مو صح، إنما معنى أخلص له الدعاء يعني أدعو الله لهذا الميت مخلصين لله أن يستجيب لكم هذا. فأنكم تعلمون إن الله لا يستجيب من قلب غافل لاهل، وأنت تدعو إلى الله عز وجل تجعل توجهك إلى الله بقوة وتتوجه إلى الله عز وجل بقوة، فإن الميت ينتفع إن شاء الله بدعائك، وهذه شفاعة منك لهذا الميت. والرسول عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الدرس السابق أخبر أن الرجل إذا مات من أهل الإسلام وصلى عليه جماعة من المسلمين نفعه هذا الدعاء، والله يشفعهم فيه، لأن هذا الدعاء إذا أخلصوا لله عز وجل فيه كالشفاعة منهم في حق هذا الميت، فيكون ممن تجب له الجنة بإذن الله تعالى وتجب له المغفرة بإذن الله تعالى. فأنت أخلص وتوجه لله عز وجل في الدعاء لهذا الميت. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم فأخلصوا له الدعاء. مسألة وردت عدة صيغ في الأدعية، عدة صيغ في الأدعية. الصيغة الأولى اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وقائبنا وغائبنا. الصيغة الثانية اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار إلى آخره. الصيغة الثالثة اللهم صل عليه واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذه ثلاثة صيغ أوردها المصنف رحمه الله في الدعاء، ثم ختم الباب بأن الرسول وأبا بكر وعمر وعثمان لم يوقتوا للناس دعاء معينا للميت. فبأي دعاء أنت تدعي فيه خير للميت إن شاء الله أدعو أدعو، ليس هناك توقيت في هذا الدعاء، مع أنه كل الصلاة في كل التكبيرات هي المراد منها الدعاء لهذا الميت، لكن لم يوقت فيه بشيء، لم يحدد أنه لابد أن تدعو بدعاء معين. فأنت أدعو بأي هذه الأدعية أو بما تيسر لك ويفتح الله عليك، أدعو للميت بذلك. مسألة قوله في هذا في هذه الصيغة الأخيرة اللهم صل عليه واغفر له وارحمه، فيه جواز الصلاة على المسلم، وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى، فدعا له بالصلاة، فالصلاة جائزة على تدعو للمسلم بهذا، ولا يخصص بها آل البيت كما يفعله الشيعة، لا، إنما يجوز أن تدعو لكل مسلم بالصلاة عليه بدون تخصيص. تقول اللهم صل على أسامة ولد السيد علي، اللهم صل على الشريف عادل بن مرزوق، اللهم صل على فلان، اللهم تدعو بما تعلم. فهذه صيغ واردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بلفظ الصلاة، وهذا الحديث وحديث اللهم صل على آل أبي أوفى ثابت في هذا المعنى. مسألة قوله عن حجاج عن أبي الزبير عن جابر، ضعف المحقق رحمه الله هذا الحديث لأنه من رواية حجاج عن أبي الزبير عن جابر، لكن أنا أقول وأعله بعلتين بالحجاج وبأبي الزبير، لكن أنا أقول هو نفسه الله يرحمه المحقق في التحقيق أورد ما يدفع إحدى العلل، وهي هذه العلة التي أوردها، قال من أخرج أحمد من طريق حجاج عن أبي الزبير قال سئل جابر عما يدعى للميت، سئل جابر عما يدعى للميت. هذه الصيغة تفيد أن أبا الزبير سمعه من جابر وحضر هذا، ولا ما كان حاضر وحضر هذا، ولا كيف قال سئل جابر كذا بخلاف ما يرويه كذا عن جابر، فهذه تدفع الشبهة الثانية. وحجاج يحتمل في مثل هذه الموضوعات، فالحديث إن شاء الله حسن. الباب الذي يليه
قال رحمه الله باب ما جاء في التكبير على الجنائز أربعة. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا خالد بن إلياس عن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بن عبد الله بن الحكم بن الحارث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وكبر عليه أربعة. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي قال حدثنا الهجري قال صليت مع عبد الله بن أبي أوف الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة ابنة له فكبر عليها أربعا، فمكث بعد الرابعة شيئا فقال فسمعت القوم يسبحون به من نواحي الصفوف، فسلم ثم قال أكنتم ترون أني مكبر خمسة؟ قالوا تخوفنا ذلك. قال لم أكن لأفعل، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم يسلم. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي ومحمد بن الصباح وأبو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن اليمان عن المنهال بن خليفة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعة.
لبعد
قال رحمه الله باب ما جاء في من كبر خمسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة تحويل قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي وأبو داود عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا إبراهيم بن علي الرافعي عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر خمسا.
نعم، باب ما جاء في التكبير على الجنازة أربعا. أقول والباب الذي يليه باب ما جاء في من كبر خمسا. أقول فيه مسائل، في البابين مسائل. المسألة الأولى، كان الأكثر من حال الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكبر عليه الصلاة والسلام على الجنازة أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى ثم التكبيرة الثانية ثم التكبيرة الثالثة ثم التكبيرة الرابعة. طبعا إذا قلنا بقراءة الفاتحة كما هو سنة فنقول التكبيرة الأولى ويقرأ الفاتحة وإنشاء سورة وليس فيها دعاء استفتاح، ثم التكبيرة الثانية ويصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم التكبيرة الرابعة ويدعو للميت، ثم الثالثة ويدعو للميت، ثم التكبيرة الرابعة ويستمر في الدعاء للميت. هذه أربعة تكبيرات وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. وثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كبر على جنائز خمسة تكبيرات، وثبت ستة تكبيرات، وثبت سبعة تكبيرات، إلى تسعة تكبيرات كبر صلى الله عليه وسلم على الجنائز، ولكنها يعني لم ترد كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا الباب من باب الاختلاف التنوع، هذا يجوز وهذا يجوز. من أهل العلم من قال أنه ما يكبر إلا أربع، ولكن كلامه هذا مردود بأنه ثبت عن الرسول ولم يثبت خلاف ذلك. وأنظر جابر بن سمرة في الحديث الذي أورده المصنف أن الرسول صلى الله حديث زيد بن أرقم أنه كبر على جنازة خمسة تكبيرات فقال كان الرسول يكبرها، فدل ذلك أن الصحابة لم يفهموا من تكبير الرسول خمسة من تكبير الرسول أربع نسخ التكبير بغير الأربع فكبر خمسة. وورد أكثر من ذلك كما أورده الشيخ ناصر الدين الألباني في كتابه أحكام الجنائز. بعض أهل العلم يقول هذا بحسب حال الرجل والأمر واسع، لكن الأكثر من حال الرسول أنه كان يكبر على الجنازة أربع تكبيرات. المسألة الثانية فيه أنهم يعني كانوا ينبهون الإمام في الجنازة لأنهم مثلا ما كانوا يعلموا إلا أربع تكبيرات، فلما رأوا طول في الرابعة ففيه أن التطويل في الرابعة ما رأوا أنه من السنة، وأنهم خشوا أيضا أن يكبر الخامسة ويظنون أنها ليست من السنة. فنحن يعني بينا أنه الحمد لله ثابت، لكن هم لعلهم ما كانوا مطلعين على هذه السنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة فيها أن التكبير الرابعة لا يطيل الإنسان فيها، أن السنة ليست فيها إطالة في هذه التكبير. نعم، الباب الذي يلي
تكبيرات الزواج ماذا يقول فيه؟ تكبيرات الزواج ماذا يقول
فيه؟ يستمر في الدعاء، يستمر في التكبيرات الزواج، يعني لو كبر خمسة تكبيرات أو ستة تكبيرات أو أكثر فإنه يستمر في الدعاء للميت، كلها تكبيرات الزواج دعاء للميت. لما دام السيد سأل هذا السؤال أنا أجاوب على سؤال ثاني. لو شيخ جيت أصلي ولقيت الإمام كبر التكبيرة الثانية ودوبي أنا في التكبيرة الأولى، خلاص أنت في التكبيرة الأولى اقرأ فاتحة الكتاب زي ما تدري، هذه أول صلاتك. هو يكبر التكبيرة الثالثة يدعو أنت صلي على النبي، هو يكبر التكبيرة الرابعة يستمر في الدعاء أنت أبدأ في الدعاء، هو يسلم أنت كبر التكبيرة الرابعة بعده ثم سلم. واضح؟ هكذا تكبيرات صلاة الجنازة. نعم، وسيأتي إن شاء الله مسألة رفع اليدين في التكبير أنه إيش السنة فيه، فتأتي إن شاء الله.
قال رحمه الله باب ما جاء في الصلاة على الطفل. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن عبيد الله بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال حدثني أبي جبير بن حية أنه سمع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطفل يصلى عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على أطفالكم فإنهم من أفراطكم.
باب ما جاء في الصلاة على الطفل. شكل المصنف ما جاب مسألة رفع اليدين في التكبير صح؟ كأني شايف ما في هذا الباب. طيب احنا نكمل الباب اللي قبل ما ندخل في هذا الباب. مسألة رفع اليدين في التكبير برضو سنة متنوعة. ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تكبيرات الجنازة لم يرفع إلا يده في أول التكبير وبقية التكبير لا يرفع يديه. وورد ما يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يده مع كل تكبير. وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كبر للجنازة رفع يده مع كل تكبير. فهذا سنة وهذا سنة. برضو نفس القاعدة نعيدها نقول ابن عمر صحابي من علماء الصحابة رضوان الله عليهم ومن رجع له في الفتوى ما يفعل هذا الأمر من عندي لولا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فإذا رفع يديه مع كل تكبيرة دل ذلك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ليش؟ لأنه هذا محل عبادة والعبادة ليست متروكة للاجتهاد. باب ما جاء في الصلاة على الطفل. أقول هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى الطفل إما أن يكون سقطا يعني خرج من بطن أمه قبل أن يكتمل نصاب الحمل إما أن يخرج حيا وإما أن يخرج ميتا. فإن خرج ميت حيا فالأمر واضح. إذا خرج ميتا ثم حيا ثم مات فالأمر واضح بالصلاة عليه لأنه كان حي ثم مات. أما إن خرج ميتا فمن أهل العلم يقولون لا صلاة عليه لأنه خرج ميت. ومن أهل العلم من يقول إذا خرج بعد 4 أشهر يعني بعد مدة نفخ الروح اللي جاءت في حديث ابن مسعود 4 أشهر 40 ثم 40 ثم 40 بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه حتى وإن خرج ميتا. وهذا هو المعتمد عند الحنابلة في مذهب الحنابل أن السقطة إذا خرج وقد اكتملت 4 شهور يعني بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه حتى ولو خرج ميتا حتى ولو لم يستهل. يعني المذهب الثالث أنه إذا خرج وقد اكتملت خلقة الإنسان فيه فإنه يصلى عليه. هذا مذهب ثالث. إذن عندنا كم مذهب؟ 3 مذاهب. المذهب الأول يقول إن السقطة إذا خرج ميتا لا يصلى عليه. المذهب الثاني يقول إن السقطة إذا خرج ميتا وقد أكمل أربعة أشهر يعني بعد نفخ الروح فإنه يصلى عليه. المذهب الثالث يقول إن السقطة سواء كمل 4 ولا ما كمل 4 إذا اكتملت فيه خلقة الإنسان فإنه يصلى عليه. هذه 3 مذاهب والظاهر أنها كلها يعني كلها سائغة لا ترجيح فيها. لكن المعتمد عند الحنابلة أنه إذا أكمل 4 أشهر يصلى عليه. إذا لم يكمل 4 أشهر حتى لو خرج كامل الخلقة لا يصلى عليه لأنه خرج قبل نفخ الروح واضح؟ طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية السقط إذا خرج واستهل يرث. إذا خرج واستهل يرث إيش معنى استهل؟ يعني عطس أو صرخ. طب لم يعطس لم يصرخ لكنه تحرك قالوا لا ما يعتبر هذا استهلال لابد أن يصرخ أو يعطس. إذا عطس أو صرخ فإنه استهل فعندها يرث. يعني كيف يعني يرث؟ إيش المسألة؟ يعني لو خرج من بطن أمه ومكث قليلا ثم مات بعد أن استهل ثم مات وفي هذا الوقت مات أبوه فإنه له إرث. طب من يرث إرثه؟ يرث إرثه ورثته كأنه أمه وأخوانه صح ولا لا؟ هذا معنى. فإذن شرط الإرث الاستهلال. أما الصلاة فهي على ثلاث المذاهب السابقة، منهم من قال لابد من اكتمال الخلقة، منهم من قال لابد من اكتمال 4 أشهر من تتلقى الروح، ومنهم من قال أنه يصلى عليه أنه لا يصلى عليه. هذه ثلاثة مذاهب في مسألة الصلاة على الطفل. مسألة، طيب الطفل اللي تجاوزنا الولادة وكذا ولساعه صغير بسلامتكم ربي إن شاء الله يحفظ لنا ولكم الذرية، كمل سنة، سنة ونص، سنتين، هذا يصلى عليه بلا، هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه بلا كلام. وأجمع أهل السنة والجماعة أن أطفال أهل الإيمان في الجنة إن شاء الله. مسألة، قال فرطكم، إيش معنى فرطكم؟ يعني من يتقدم منكم، يعني الذين تقدموا منكم إلى هذه الحياة البرزخية وإلى اليوم الآخر، هؤلاء فرطكم، أي من تقدموا منكم. وقد ورد أن الطفل الصغير إذا مات في سرره أنه بسرره يشفع في أبويه ويدخلهم الجنة، وردت روايات في هذا المعنى. نعم نوجه أين اسمع جابوا لك السيدة
ياسر النور
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول هل يلزم من نوى العمرة والحج من بلده متمتعا بالعمرة هل يلزمه في اليوم الثامن أن يعقد النية ويلبي بالحج؟
هذا الذي جاء من بلده ناويا الحج والعمرة إذا دخل وأتى بالعمرة وبقي على إحرامه فهو متمتع، فهو قارن، والقارن يبقى على إحرامه لا يلزمه نية الحج مرة ثانية لأنه من أصل إحرامه نوى عمرة وحجة. أما لو جاء من بلده وأحرم بالعمرة ثم تحلل فإنه سيكون متمتعا، فهذا إذا جاء اليوم الثامن يلبس إحرامه وينوي الحج، واضح؟ وكذا لو جاء من بلده مفردا ما ينوي عمرة وجاء ودخل الحرم وطاف طواف القدوم ومكث فهذا لا يلزمه أيضا نية الإحرام بالحج في اليوم الثامن لأنه أصلا هو باق على إحرامه. نعم
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا يقول ما حكم من شك في عدد أشواط الطواف فلا يدري أطاف 6 أشواط أم 7؟
الذي يشك في عدد الطوفات، شك أنه 6 أو 7 أو 5 أو 6 أو 4 أو 5، فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل، اطرح الشك ويبني على اليقين. نعم
يقول أحسن الله إليكم بعض الناس يحج ويقف بعرفة فقط ويفدي عن المبيت بمنى ويوكل من يرمي عنه، فهل فعله هذا صحيح علما بأنه لا عذر له؟
أخشى أن هذا الفعل إذا فعله هو من الاستهزاء بالدين ومن يعني الإهانة لشرع الله سبحانه وتعالى. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يقف يوم عرفة ويرمي الجمرات ويطوف طواف الإفاضة، والذي يظهر من الأحاديث أن طواف الإفاضة لا يبدأ إلا بعد اليوم، إلا بعد مزدلفة، بعد يعني المبيت في مزدلفة في صبيحة اليوم العاشر أو في ليلة اليوم العاشر بعد غياب القمر، فهذا وقت بدء طواف الإفاضة. فهو إذا رمى، فهو إذا وقف بعرفة وخرج معناته أضاع ركن طواف الإفاضة أو يفعله في غير وقته فلا يشرع له. فإن مكث حتى طاف طواف الإفاضة في وقته يرجى له إن شاء الله أن هذا الذي عمله يعني يقبل منه في الجملة، ويعمل عن الرمي ويعمل عن المبيت ويعمل عن الأشياء الأخرى الواجبات التي تركها، يذبح كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وله حكم الرفع، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. أما أنه كده بس يبغى يجي يوقف معرفة ويمشي، هذا أخشى أنه من الاستهانة بشرع الله ومن التلاعب بشرع الله، وأخشى عليه من هذا العمل. وحجته هذه مدام لم يطف طواف الإفاضة في وقته ناقصة ركن، فهو على إحرامه حتى يرجع ويكمل، ونصر الله العافية. نعم عن كل واجب دم، عن كل واجب دم، ذكرنا هذا قبل قليل.
أحسن الله إليكم. يقول: قدمت إلى مكة للحج، فهل لي أن أقصر الصلاة حتى أرجع لبلدي؟
لا لا، إذا قدمت إلى مكة للحج ونويت الإقامة في مكة أكثر من 4 أيام، فيلزمك أنك من حين ما تصل لا تقصر الصلاة ولا تجمع، تصلي الصلوات في وقتها بلا قصد. أما إذا قدمت إلى مكة ولم تنوي الإقامة فيها إلا 4 أيام وأقل، يعني خلال 4 أيام أو في آخرها ستخرج إلى منى من أجل الأعمال، أعمال الحج، فلك أن تقصر ولك أن تجمع. أما أنك من حين ما تأتي إلى مكة تقصر وتجمع بين الصلوات وتقول حتى أعود إلى بلدي، أقول هذا أفتى به بعض أهل العلم، لكن أهل العلم اتفقوا على أن هذا الكلام خطأ لا يؤخذ به، ونسأل الله المغفرة لمن قال بهذا القول، وأنت لا تأخذ بهذا القول، وإلا على هذه الطريقة ما عاد يصير إلا مسافر ومقيم.
الله عليكم. يقول: هل يجوز الحج والعمرة عن الحي علما أنه حج واعتمر عن الفريضة؟
يجوز أن تحج عن الحي إذا حج واعتمر الفريضة، بشرط أن يكون مريضا مرضا يقعده عن أداء الحج، أن يكون مريضا مرضا يقعده عن أداء الحج، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الله على الناس في الحج، وإنه لا يثبت على رحله، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. هذا دليل نص في المسألة. إذن الإنسان الحي إذا كان مريضا مرضا يقعده، أو كبيرا كبرا في السن يقعده عن أن يأتي بأعمال الحج أو العمرة، فلك أن تحج عنه. نعم.
الله عليكم. يقول: هل السنة في أداء مناسك الحج الأفضل فيها الركوب أو المشي؟
من أهل العلم من استحب المشي، واستدل بقوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. إيش يعني رجالا؟ يعني يمشون. فقال: إذن أفضل الحج أن الإنسان يحج إيش؟ ماشيا. لكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سمح لأم سلمة أن تطوف راكبا، وأن الرسول يوم الوقفة كان راكبا على دابته، وهناك أشياء في الحج أداها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو راكب، وكان يرى من الصحابة من يحج ويعمل ماشيا، فهذا فعله الرسول فهو من السنة الفعلية، وهذا رآه الرسول وأقره فهو من السنة التقريرية، فهذا سنة وهذا سنة.
صلى الله عليكم. يقول: من أراد،
والله ما يريد للإنسان أن يحمل نفسه من العمل ما يشق عليه، خاصة في هذا الزمن في هذه السنوات، يعني لأن الحج سيأتي في زمن شدة الحج، والله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون. الله ما يفعل بعذابك هذا الشيء، تعب نفسك، لا تتعب نفسك، هدي على نفسك، ترى الشمس مرة قوية. وكم مرة رأيت بعض الحجاج أو الناس الأخوة الموجودين المعتمرين يمشون وهم حاسر الرؤوس، فكنت أتحسر عليهم أقول: هذا ما يعرفوا شمس مكة، شمس مكة إذا مشيت فيها زي كده إلا أن يشاء الله تصاب بضربة الشمس. فانتبهوا، لا تمشوا أنتم حاسري الرؤوس بعد أدائكم للعمرة وخروجكم من الإحرام، لا تمشوا أنتم حاسر الرؤوس، غطوا رؤوسكم. نعم.
الله إليكم. يقول: ما حكم من أخذ من شعره أو أظافره شيئا عمدا بعد دخول العشر وهو يريد أن يضحي؟
يستغفر الله عز وجل. نحن نرى أن ترك الأخذ من الشعر ومن الأظافر ومن البشر، أن ترك أخذه من المستحبات وليس من الواجبات. صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن بشره شيء حتى يضحي. صح، ثبت هذا. لكن ثبت أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للأضحية يعني، ولم يحرم عليه شيء مما كان يحل له. فدل ذلك أن هذا الأمر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، هذا اللي عليه جمهور أهل العلم، فنحن نرى هذا. لكن إن كنت أنت ترى الوجوب فاستغفر الله مما فعلت، ليس عليك غير ذلك، وهذا لا يؤثر على صحة أضحيتك بأي حول. عندنا أسئلة وأوراق. أديناكم أوراق قلنا لكم أسألوا إذا تبغون.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من تجاوز الميقات بدون أن يلبس ملابس الإحرام وفي نيته أن يعتمر بعد دخوله مكة؟
هذا يلزمه أن يرجع للميقات الذي مر به ويحرم منه، فإن لم يفعل ذلك وأحرم حتى لو من التنعيم يلزمه أن يذبح هدي. وهذه هي المسألة التي سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه، أن من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو يريد العمرة أو الحج، فقال ابن عباس عليه أن يرجع ويحرم من الميقات. فإن أحرم، يعني جاء وأحرم ولم يحرم من الميقات، يلزمه دم. ثم قال: من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. ينفع بس ما يرجع التنعيم، يرجع لأقرب ميقات ما يضر، لقول الرسول: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
يقول: أحسن الله إليكم، من عجز عن الهدي فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، فهل يجوز صوم 10 أيام كلها في الحج؟
أنت كذا خالفت الآية، وما يجوز لك أن تخالف الآية. اللي عليك أن تفعله امتثال أمر الله سبحانه وتعالى كما أمرك الله سبحانه وتعالى، فتصوم 3 أيام في الحج. لك أن تصومها قبل أن تدخل في أعمال الحج، تحرم بإحرام الحج وتنوي الدخول في النسك ثم تصوم 3 أيام، أو لك أن تصومها بعد اليوم 10، فتصوم 11 و12 و13، هذه 3 في الحج، و7 تصومها في بلدك. فإن صمت 7 هنا الظاهر أنه ما يجزئك، لأن الله وقتها لك أنها في بلدك. حتى العلماء اختلفوا هل يجزي أن يصومها في طريق الرجوع أو لا، وهذا يدل أنهم فهموا أن الآية توقت من مكان لهذا العمل. فمنهم من قال يجوز لأنه هذا في طريق الرجوع والله يقول إذا رجعتم، ومنهم من قال لا، هذا لم يرجع بعد حتى يصل إلى بلده. الشاهد أنه إذا صمت 7 أيام في الحج الظاهر أنها غير مجزئة لأنها في غير الميقات الذي وقته الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز التعجل في الرمي وأنا باق في مكة، يعني لست مسافرا؟
نعم يجوز لك. الله يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. المراد بالتعجل في يومين يعني اكتفي باليوم 11 والثاني، ومن تأخر يعني جلس اليوم 13 فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا أنت تعجلت أو تأخرت لا شيء عليك، ولا يؤثر في ذلك كونك راح تمكث في مكة أو كونك لا تمكث في مكة، الأمر واسع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، لا تحمل نفسك فوق طاقتها. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم، هل المتمتع يحرم من اليوم 8 صباحا أم مساء؟
الرسول عليه الصلاة والسلام أحرم في اليوم 8 في الضحى، صلى الظهر في منى، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في منى، لكن إن أخرت هذا إلى الليل لا يضر. إن لم يتيسر لك في اليوم 8 أنك تذهب إلى منى إلى منى وأخرت إحرامك إلى اليوم 9 وذهبت على طول إلى عرفة، يجزم ما عليك شيء، لأن قضية اليوم 8 من المستحبات وليست من الواجبة. المكث في منى والذهاب إليها في اليوم 8 وصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر فيها من السنة وليست من الواجبة. والدليل حديث عروة بن المضرر، فإنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة يصلي صلاة الفجر، قال: يا رسول الله، لم أترك من جبل ولا حبل إلا وقفت عليه، ألي حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولم يجب الرسول على عروة بن المضرر شيء، فدل ذلك أن المبيت بمنى ليلة 9 والمكث فيها من الظهر إلى الفجر ثاني يوم هذا من السنن المستحبة وليس من الواجب.
قول: أحسن الله إليكم، هل يلزم من ذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الحج أنه يطوف طواف الوداع قبل الذهاب إلى المدينة؟
إذا كان هذا بعد أدائه لنسك الحج وهو ليس من أهل يعني البلد ويريد الخروج، نعم لا يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع. قال: أذن في الناس أن لا يرجعوا حتى يجعلوا آخر عهدهم بالبيت. ولما قيل للرسول صلى الله عليه وسلم وهو يستعد للرجوع إلى المدينة إن صفية حاضت ولم تطف، قال: عقرى حلقة أحابستنا هي؟ ثم سأل: طاف الطواف الإفاضة؟ فقالوا: نعم. قال خلاص نمشي. فهذا دل أن المرأة إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقد طافت طواف الإفاضة أنه يسقط عنها طواف الوداع.
يقول أحسن الله إليكم: أتيت حاجا حج التمتع لنفسي وأريد قبل يوم التروية أن أعتمر عن قريب لي متوفى، فهل يجوز ذلك؟
لا مانع. يعني من جاء متمتعا فأتى بالعمرة عن نفسه ثم يريد أن يأتي بعمرة عن قريب له بين يعني في فترة إحلاله يريد أن يحرم بالعمرة، لا حرج، ويتخرج إلى أدنى الحل إذا كنت في مكة وتحرم عن هذا القريب لك.
السؤال الأخير أحسن الله إليكم، يقول السائل: حججت متمتعا ولا أملك ما أهدي به ولا يمكنني الصوم للمرض المستمر معي، فماذا أفعل؟
خلاص استنى لين ربي إن شاء الله يرزقك وتقدر تهدي الهدي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. إن شاء الله كمان بكرة إذا عندكم أسئلة اكتبوها وسلموها لفضيلة الشيخ إمام المسجد، إن شاء الله نعرض أسئلتكم. كلفتنا بهذا وزارة الشؤون الإسلامية أن نجيب عن أسئلة الحجاج في آخر الدرس.